أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الحديث في الروايتين اللتين يظهر منهما أن الوتيرة أو الوتيرة يؤتى بها من جلوس، ما يظهر منه أن أصل تشريعها مبني على الإتيان بها من جلوس. ومع ذلك وجدنا بعض الروايات التي تتحدث عن الإتيان بالركعتين من قيام من قبيل الروايتين الواردتين في الباب الثالث عشر. والأولى إذا تحدثنا عنها، لأنه انقلب البحث شوي، ها؟ نحن تحدثنا عن سليمان بن خالد، مش هيك؟ روايتان اللي من قيام تحدثنا عنهما، جيد. ما تحدثنا عن الروايات التي يظهر منها أنه في أصل تشريعها من جلوس؟ ها، عكسنا البحث. جيد. الروايات التي تتحدث عن أنها في أصل تشريعها يؤتى بها من جلوس متعددة، وهي الروايات التي تحدثت بشكل واضح عن أنهما تحتسبان بركعة، كما في الرواية الواردة في الباب التاسع والعشرين من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الثالث، الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الفضل بن شاذان، ونحن نصحح الإسناد بس مش بصدد البحث عنه فعلا، سواء من جهة الشهرة العظيمة لكتب الفضل بن شاذان وعدم كون من هو قبله، انتبهولي لهالنكتة، بس ممن يحتمل أنه صاحب تأليف، أي عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة، إذ لم يذكر أحد أنهما صاحبا كتاب. وقد بدأ الشيخ الصدوق بالفضل، ما يظهر منه أن الرواية مأخوذة من كتاب الفضل، لأننا لا نبني على قاعدة عامة بنى عليها المجلسيان والوحيد وجماعة، من أن من بدأ بهم الشيخ الصدوق في السند هم أصحاب الكتب. هذا صحيح في التهذيبين، أما في الفقيه فلا توجد هكذا قاعدة، وإن توهمها هؤلاء المحققون باعتبار أن الشيخ الصدوق لم يصرح في مكان أصلا. مضافا إلى بحث طويل نقحناه في تنقيح المباني الرجالية، من أن بعض من بدأ بهم لم يذكر أحد أنهم أصحاب كتب أصلا. هو صرح بأن كتابه جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وبعض من صرح بأسمائهم لم يبدأ باسمهم ولا في مر من المواحد، مع أن الظاهر أنه أخذ منهم بكثرة، فكيف يكون يبدأ باسم صاحب الكتاب؟ لكن هذا لا يعني أنه أخذ على نفسه أن لا يبدأ باسم صاحب الكتاب، قد يبدأ باسم صاحب الكتاب وقد لا يبدأ، فلا توجد قاعدة عامة في هذا المجال إلا إذا توافرت القرائن على ذلك، على أن الأمر سهل من هذه الجهة. أيضا روى نفس الرواية مروية في كتاب علل الشرائع وعيون الأخبار بنفس السند، يعني مضافا إلى هذا وذاك، فإن شيخ الصدوق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نحن نوثقه لكثرة اعتماده عليه وكثرة ترضيه وترحمه، لا لأن مطلق الترضي والترحم يفيد الوثاقة، بل لأنه ليس من دأب الصدوق بحسب الاستقراء أن يترضى حتى على الأساتذة العاديين ممن علمت وثاقته، بل استظهرنا في محله أن هذا ديدنه مع خواص مشايخه. جيد، فهل كم مورد اللي فيهم شاك يلحقون بأولئك اللي علموا أنهم أجلاء؟ أما علي بن محمد بن قتيبة فهو لم يوثق صريحا، لكن لم نجد أحدا من المتقدمين طعن من جهته، مع أنه صلة الوصل مع كتب الفضل بن شاذان، مضافا إلى أنه قد وصفه الشيخ بأنه فاضل تلميذ الفضل، وهذا ظاهر في أن الرجل لم يكن عليه مغمز أو مطعن من هذه الجهة. عن الرضا عليه السلام في حديث أنه قال: وإنما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها. لأن الركعتين ما بعرف شو عم بيصير لأن الركعتين ليستا من الخمس، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. يعني قديش بتطلع هاتان الركعتان؟ ركعة واحدة، لأن خمسين غيرها وهي متمم الإحدى والخمسين، ومن خارج نحن نعلم أن الركعتين من جلوس ركعة من قيام، فشو بصير؟ ضعف السبعة عشر أربعة وثلاثون، إذا ليست من الخمسين ويتم بها الضعف فهما تحتسبان بركعة كما هو واضح. وعلى هذا الأساس تصبح النتيجة أنهما ركعتان من جلوسين بدل ركعة من قيام، مش بدل يعني تحتسبان بركعة من قيام لتصبحا ضعف الفريضة. لكن في هذه الرواية أيضا تصريح بأن الرواتب خمسين بحسب الظاهر، إذ الألف واللام العهدية إشارة إلى النوافل الرواتب، إذا ليستا من الخمسين شو راح تصير؟ راح تصير صلاة مستقلة غير الرواتب، وهذا له أثر سيأتي إن شاء الله إذا تم على مستوى الاستدلال. لكن تتميمه محل إشكال، إذ في جملة من روايات الرواتب صح صرح بأنها إحدى وخمسون، فلا نستطيع أن ننفيها من الرواتب. هذا ثمرته أين تظهر؟ تظهر فيما صرح فيه من أن الصلوات التي تقصر في السفر تسقط نوافلها، فيقع البحث عن سقوط هاتين الركعتين. إن كانتا نافلة العشاء تسقطان طبقا للقاعدة، وإن كانتا خارجتين عن نافلة العشاء بحجة أنهما ليستا من الخمسين فلا تسقطان حينئذ، فيؤمر بهما باعتبار أنهما منفصلتان حينئذ عن الرواتب اليومية، وكأن الركعات الأربع بين المغرب والعشاء ركعتان للمغرب وركعتان للعشاء، كما ورد في بعض الروايات أن اثنتين تدستان بالمغرب واثنتين تدستان بالعشاء قبل العشاء. جيد، واضح من هذه أنه يستفاد أنهما من جلوس إذ هما بركعة. أيضا من ضمن الأحاديث في هذا المجال الحديث السادس من الباب، وهو الذي يرويه علي بن حاتم عن القاسم بن محمد، وهذه قريناها لعله عموما عن أبي عبد الله القزويني، وقلت في السند عدة مجاهيل ما أدري في بعض الكتب كيف عبر عنها بالمعتبرة الآن. قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال: لأن الله فرض 17 ركعة فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله مثليها فصارت 51 ركعة، فتعدان هاتان الركعتان من جلوس بركعة. أيضا الرواية السابعة من الباب والروايتان من علل الشرائع، وعنه عن محمد بن حمدان، يعني علي بن حاتم عن محمد بن حمدان في نسخة حمدان مش محمد بن حمدان، وهذا مش القلانسي فيها الطبقة قطعا، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن المثنى عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أصلي العشاء الآخرة، فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس. فقال: أما إنها واحدة ولو مت مت على وتر، لن تحسبان بركعة. مضافا إلى الروايات التي وردت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي هاتين الركعتين لأنهما تحلان محل الوتر في آخر الليل، فخشية الإنسان أن يفوته الوتر في آخر الليل هو الذي يجعله يصليهما، وحيث إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم بقاءه ليوتر في آخر الليل فكان لا يلتزم بهاتين الركعتين، ورد في رواية صحيحة معتبرة، وأن الإنسان عليه أن يكون على وتر وحيث إنه لا يضمن نفسه فليصلهما حيطة لآخر الليل. وهذا أيضا انتبهوا لي لها النكتة يا أخوان، يقرن بنحو النكتة بل أكثر من نكتة، إشعار واضح. أن تكون هاتان الركعتان لا علاقة لهما بالرواتب، إذا المفروض ورود أدلة على أن الرواتب لتتميم النقص المحتمل في الفرائض. فإذا كان الأمر كذلك فراتبة كل فريضة هي متممة تلك الفريضة بحسب ظواهر الأدلة، لأنه خصص هذه للظهر، هذه للعصر، هذه. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ فك الارتباط بين تتميم النقص المحتمل في صلاة العشاء وبين هاتين الركعتين، لأنهما ربطتا بالوتر في آخر الليل. وعلى هذا الأساس يقرب من النظر حينئذ أن تكونا غير نافلات العشاء. طبعا هذا يولد لنا إشكالية، أن تصبح العشاء بلا راتبة سوى ما قد نستظهره من أن ركعتين من الأربع بعد المغرب هما نافلة العشاء، لكن هذا لا شاهد واضح عليه. في إشعار في إحدى الروايات أنه يصلي بعد المغرب ركعتين وقبل العشاء ركعتين كأنها ملحقة بالعشاء، لكن هذا أيضا لا يعدو كونه إشعارا كما هو واضح. وهذا يجعل أرقام النوافل مختلة حينئذ، صلاة 51 صلاة الخمسين، وكأنها ولو لم تكن من الرواتب عدت فيها باعتبار أنه لا ينبغي للمؤمن تركها بحال، وأن مصير غفرانه كأنه إذا مات في ليلته قبل أن يدرك في آخر الليل صلاة الوتر يكون مغفورا له.
الإشكال لازم يتوجه أنه يصير صلاة المغرب
لا ركعة
عشان
النافلة عادة
قبل
الصلاة، لا ممكن تكون قبل وممكن تكون بعد.
هو
في أيه مو مشكلة، هذا قياس يعني. الأربع ركعات صرح بأنها في بعض الروايات للمغرب، وصرح بأنها الركعتان تنسان بالمغرب، فظاهرة بأنها لأجل المغرب بلا إشكال. بالعكس يعني قد يقول قائل تتميم النقص يقضي أن تكون بعد العمل مش قبل العمل، خلي يكون عمل وفيه نقص وبعد ذلك تتمم، مش يتمم من باب التقدير الغيري. وكلها استنسابات هذه على كل حال، أمور تشريعية أمور اعتبارية من هذه الجهة. جيد، فإن صار بحثان يا أخوان اختلطا ببعضهما، بحث عدل الوتيرة من الرواتب وهذا تظهر ثمرته في المقصورة في حال السفر أنها تسقط أو لا تسقط، وبحث جواز فضلا عن أفضلية الإتيان بهما من قيام. إلى هنا يقرب في النظر، ما عم قل نتيجة حاسمة نهائية، أنهما مستقلتان عن صلاة العشاء وإن لم يخلو من شيء هذا الكلام. أما قضية الإتيان بهما من قيام فيخالفه ظاهر الروايات من أن هاتين الركعتين يؤتى بهما من جلوس بحسب ظاهر دليل التشريع، بحيث أن الرواية السابقة وإن كانت ضعيفة الإسناد تحدث عن علة كونهما من جلوس كما هو واضح. أيضا يضاف إلى هذا وذاك ما ذكر في الرواية السابعة من الباب الثالث عشر. واللي قرأناها نحن بالأمس اللي فيها أحمد بن محمد بن أبي ناصر يروي عنه سهل اللي قال فيها الإمام عليه السلام وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخر وركعتين بعد العشاء تعد من قعود تعدان بركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتين فجر صارت 51. بس طبعا ما في هذه الرواية ربط بين هاتين الركعتين وتتميم نقص العشاء، وفي نفسها ذكرت ركعتان بعد المغرب وركعتان قبل العشاء، فهذا لا ينافي مثل ما صلاة الليل مستقلة عن الفرائض أن تكون هناك ركعتان بعد العتمة مستقلتان عن الفرائض. خير إن شاء الله تعدان بركعة واحدة وتعد ضمن الإحدى والخمسين باعتبار أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتركها. ورواية علامات المؤمن لا تقضي بكونها من النوافل التي لها علاقة بالفرائض مثل ما صلاة الليل ما لها علاقة بالفرائض. يعني بعبارة أخرى الرواتب كاصطلاح عندنا أعم من كونها مربوطة بالفرائض أو غير مربوطة، يصبح المقصود من الرواتب التي ينبغي للمؤمن أن يواظب عليها ولا يتركها فتكون ضمن برنامجه مرتبة لا يدعها بحال. مثلا جيد، وهذا يقربنا أكثر من قصة أنهما مستقلتان عن صلاة العشاء. طيب يبقى الروايتان اللتان ذكرناهما بالأمس يا إخوان، رواية سليمان بن خالد والرواية الأخرى اللي تحدثتا عن الصلاة من قيام. هاتان الروايتان تنافيان لأول وهلة، هاتين الروايتين اللتين كنا نتحدث عنهما الآن أو هذه الروايات، وهن الروايتان الواردتان في الحديثين السادس عشر أي معتبر سليمان بن خالد، ورواية الحارث بن المغيرة. جيد، حيث ورد أن أبي كان يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم، هذا يعني أنه يجوز صلاتهما من جلوس ويجوز من قيام. طيب توجد رواية في الجزء الخامس صفحة 491 الحديث الأول من الباب الرابع من أبواب القيام، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبي، معتبر الرواية سدير الصيرفي يعني، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال ما أصليها إلا وأنا قاعد. منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن. يعني واضح أن الرواية عندما تقدم السن بالإمام وقلت حركته فمن الطبيعي جدا أنه قد زاد الوزن، سنة الحياة. وربما صار الوقوف صعبا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لذلك يقول ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم. وإلا قبل ذلك الرواية نفسها دالة أنه كان يصلي وهو قائم بحسب الظاهر، فكأن الإمام يعتذر عن صلاته وهو قاعد ويعللها حتى لا يتأسى ويقتدي به الناس ويعتبرون أن هذا هو الفاضل وهو الأفضل. هالرواية مش مختصة ولا تتحدث عن الركعتين بعد العشاء، هذه الرواية حيثيا تتحدث عن مطلق نافلة، فلا تنافي بينها وبين الروايات الدالة على أنها في أصل الشرع يؤتى بها من جلوس. فإذا هالرواية حينئذ لا تقدم ولا تؤخر. ما فينا نقول كل النوافل يؤتى بها من قيام والإمام صار يأتي بها كلها من جلوس. الشق الأول غير صحيح. إذا نافلة من النوافل وردت بكيفية خاصة لا إشكال ولا ريب حينئذ في أننا علينا أن نراعي جهة الكيفية الموجودة فيها كما هو واضح. طيب إذا كان الأمر كذلك فماذا نصنع؟ كنت أقرأ التعليقات الواردة على العروة فوجد تعليق للسيد الهادي الميلاني رضوان الله عليه، انتبهوا لي يا أخوان، ذكر فيها في مقام التعليق على المتن عند قول الماتن ويجوز فيهما القيام، قال في التعليق الأظهر أن القيام إنما هو في ركعتين غير هاتين. أما فيهما فالجلوس هو الأقوى. مضافا إلى استشكال السيد الخوئي في تعليقته، بل ترقيه إلى أن الأظهر عدم جواز القيام. ووجدت من ذهب إلى أن الإحتياط لا يترك بالإتيان بهما من جلوس كالسيد البروجرجي والسيد السيستاني وجماعة من المحققين، فصار هذا داعيا للبحث عن أنه ما قصة هاتين الركعتين اللتين أشار إليهما السيد الميلاني بتعليقتي. فقرأت في جملة من الكتب الفقهية ما وجدت شيء، إلى أن انتهى بي المطاف. السيد الميلاني ما عنده فقه استدلالي إلا ثلاث أربع كتب يعني طبعت بعد وفاته، وهو معروف لم يكن يطبع أو يدون. على كل حال إلى أن وجدت أن السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهو الوحيد في من رأيت في من راجعت كلماتهم الذي أشار إلى هذا البحث، بل الغريب في الأمر أنه انتهى في بحثه إلى النتيجة التي قالها السيد الميلاني، وإن كانت تعليقته لا تتناسب مع ما انتهى إليه في البحث، أي لا يرتبط بعضهما على الآخر. وسر ذلك أن السيد الخوئي جزم عم ينسب البحث إله، وإن لم يعلق تعليق للسيد الميلاني لأن البحث له، جزم بأن الروايتين اللتين تشيران إلى الإتيان بالركعتين من قيام بعد العشاء هما غير صلاة الوتيرة، صلاة أخرى. وجعل الشاهد على ذلك، وجعل الشاهد على هذا الأمر روايتان تتحدثان عن هذا الموضوع. الأولى هي الرواية 15 من الباب 44 من أبواب المواقيت، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر. عن أحمد عن الحجاج، يعني أحمد بن محمد بن أبي نصر الحجاج، عبد الله بن محمد الحجاج المعروف، رواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسبهما. شو يعني لا يحتسبهما؟ يعني لا يحتسبهما من صلواته مطلقة؟ هذا غريب وغير محتمل. هذا يؤشر إلى أن هناك صلاة محتسبة موظفة يعني. أيضا ليس المقصود من الواجب، باعتبار الواجب لا يكون ركعتين، كلام مش عن الصلاة في السفر، واضح أنه بعد العشاء، فواضح أنها ليست من الصلوات الواجبة. إذن لا يحتسبهما من أي شيء، لا يحتسبهما من الصلوات الموظفة المستحبة. والصلوات الموظفة المستحبة هي ما عبر عنها بالرواتب، يعني صلاة 50 أو 51 ركعة مع الفرائض، وركعتين وهو جالس. هذه ما قال لا يحتسبهما، يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فإن استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ. هسه معقول الإمام يستيقظ؟ ها؟ حتى يطلع الفاجر صلى ركعتان، صلى ركعتان يعني بعد الفجر، وهذا لا يفتى به عادة، إنه الوتر ركعة واحدة يؤتى بها بعد الفجر إلا على سبيل القضاء، فإن الرواتب تقضى. فصارت شفعا، صارت شفعا يعني شو؟ يعني مع الركعتين اللتين صلاهما من جلوس بعد العشاء، مش اللي صلى في كل ركعة منهما مئة آية، مع الركعة اللي بيقضيها بعد الفجر بصيغة شفعا. واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا. كيف يعني؟ هو بعد العشاء صلى ركعتين من جلوس تحتسبان بركعة، صلى وحدة بعد الفجر، فإن استيقظ من الليل صلى، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعة. كيف؟ هي صارت شفع، ركعة هنا وركعة بعد العشاء، بس كيف صار وتر؟ فصارت شفعا. واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا. إذا في نسخة فصارت سبعة بدل شفعة، ما هو مهم إذا. المهم هذه الرواية جعلها السيد الخوي شاهد واضح على وجود ركعتين تصليان غير الرواتب، يقرأ في كل ركعة منهما 100 آية، فأفاد بأنه بحسب الظاهر هاتان الروايتان حينئذ هما اللتان يؤتى بهما. بعد عندنا رواية يا إخوان، الرواية الرابعة من الباب 14، الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس، هو ابن لازم، عن عبد الله بن سينان ابن بنت الياس. يا إخوان هو نفسه الحسن بن علي بن زياد الوشي، يقال له ابن بنت الياس. عن عبد الله بن سينان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصلي أقل من 44 ركعة. جيد، هذه ما بتفيدنا بشيء. قال من الراوي: ورأيته، الراوي جليل عبد الله بن سينان، ورأيته يصلي بعد العتمة 4 ركعات. ما بين التفصيل من قيام أو من جلوس. يحدث سيد الخوي أن 4 ركعات يعني ركعتان اللي من جلوس وركعتان من قيام اللي يصلى في كل واحدة منهما 100 ركعة، ويرى أن هذه الرواية الصحيحة واضحة حينئذ، بحيث أن من أفتى بالقيام كأنه لم يطلع على هذه الصحيحة، هكذا يقول. الإنصاف يا إخوان إنه أصل ثبوت ركعتين غير الركعتين اللي من جلوس لسنا في بحاجة بإزائهما إلى هذه الرواية. أما رأيته يصلي بعد العتمة، هذه لا تفيد إلا أنه رآه ولو لمرة يصلي، ما ندري نحن هل هي صلاة موظفة بعد العتمة أو مرة الإمام كان عنده ظرف خاص صلى ركعتين زيادة أهداهما لأحد، لا تفيد شيء الصحيح حتى يجعل السيد الخوي مرتكز. قصة الركعتين اللي من قيام بحسب موثقة سليمان بن خالد والحارث بن المغيرة بحسب سند علل الشرايع، ليس فيهما أي إشارة إلى الركعتين اللتين يقرأ فيهما 100 آية أبدا في نفسيهما. الروايات الواردة في الوتيرة واضحة في أنها تصلى من جلوس، خصوصا الروايات اللي صرحت بأنها تحسب ركعة وجعلتها متمم 51، وكل ما كان من جلوس يحسب ركعة. فلو كانت مشروعيتها، أرجوكم انتبهوا للي بدي أقوله، لو كانت مشروعيتها مبنية على الإتيان بها من قيام ويجوز الإتيان بها من جلوس، فلا معنى لاحتسابها بركعة ولا معنى للقول بأن أصل المشروعية مبنية على الإتيان بها من جلوس ويجوز دائما الإتيان بها من قيام. إذ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أصل المشروعية مبنية على أنه يؤتى بها من جلوس ويجوز دائما الإتيان بها من قيام، إذا عكس اللي بتكون مشروعية مبنية على القيام ويجوز في حال عذر الإتيان من جلوس، إذا ما إله معنى لما تصرح الرواية بأنها تحتسب بركعة عدة روايات. هذا يعني أنها بحسب مشروعيتها هي من جلوس وتحتسب بركعة، لا يستطيع أن يأتي بها لا ركعة من قيام ولا ركعتين من قيام. إذ لا نتصور العجز عن الإتيان بهما من جلوس والقدرة على الإتيان بهما من قيام. أيضا لا معنى للتعبير عن أنهما بالأصالة أي بأصل المشروعية شرعتا من جلوس وبالعارض يؤتى بهما من قيام. إذا عن أي عارض الحديث؟ كيف يعني عرض صحيح يقتضي أنك تأتي بهما من قيام؟ ها؟ لا، عارض دائم. ما عم نحكي عن العارض الصحيح، لا أنت فيك تفرض أكثر من هيك، مجبر هو برج ليل بحيث مش قادر يقعد. أحسن، الصلاة عن قيام اللي عم ينحكى عنها هنا ليل كاملة التي يركع ويسجد فيها بشكل تام. ثم العارض لا يكون دائميا يا أخي، لا يكون مطلق. فالإنصاف أن الروايتين اللتين يصرح بالإتيان بركعتين من قيام أقصى ما فيهما أن الإمام عليه السلام كان يصلي ركعتين من قيام، لكن لم نرى فيهما أن هاتين الركعتين هما الوتر. ليس هناك تصريح بأنهما الوتر، وقد وجدنا التصريح بالركعتين اللتين يؤتى في كل واحدة منهما بمئة ركعة، فيقرب أن تكون هناك ركعتان تصليان من قيام استحبابا، ويستحب أن يقرأ في كل واحدة في كل ركعة منهما مئة آيات، وعليه تصبح النتيجة حينئذ ما علقه في السيد الميلادي أن هذه الصلاة غير تلك الصلاة. غير صلاة الوتير. وعلى هذا الأساس كان ينبغي للسيد الخوئي على الله مقامه الشريف الذي انتهى إلى هذه النتيجة في البحث العلمي أن لا يكتفي في التعليق بقوله فيه إشكال، بل الأظهر عدم جوازه، عدم جواز القيام. هذا صحيح التعليق، لكنه لا توجد فيه أي إشارة إلى الركعتين الأخريين. بس من يستطيع السيد الخوي أن يقول أنا مش مضطر صرح بما بحثته في البحث، أنا عم علق فتوائيا ولذلك اكتفيت بهذا المقدار، وهذا صحيح، لكن كان الأولى هذا المعنى. ثم إن السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف هو الذي أشار إلى قصة، راجع البحث يا إخوان، هو الذي أشار إلى قصة أن القيام له فضل في نفسه لا يرتبط بالركعتين، فهو مستحب النفس وليس كالقيام المشروع في غيرهما من النوافل. أنا ما فهمت هالكلام الصراحة، يعني شو يعني القيام مستحب نفسي يعني وما إله رابط بين الركعتين ويستحب حال الركعتين؟ كيف يعني مستحب نفسي في مستحب؟ تحليلات عقلية مولانا، لا تمنع عليها الروايات. شو الحكاية إنصافا بعيد غاية البعد، وليس كالقيام المشروع في غيرهما من النوافل فإنه مستحب غيري. ما عندي لا غير ولا نفسي، كيفية من الكيفيات هذه. أو يراد نفسي يعني مستحب في مستحب يعني مستقل، أو يراد إن ذلك إنما هو في أصل التشريع فلا ينافي أفضلية القيام بدلا عن الجلوس. يا سبحان الله، إذا في أصل التشريع يعني في أصل المشروعية من جلوس، كيف صار القيام مشروعا فضلا عن صيرورته أفضل؟ أنا لا أدري. ويقول مع ذلك تبقى الركعتان من قيام تحتسبان بركعة باعتبار في أصل الشرعية وما من جلوس. هذا يا إخوان صار خلاف ما نعرفه من السيد الحكيم على مستوى الذوق الفقهي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.